نعم. الآن أيها الإخوة نبدأ في درس بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث صحيح، وقال بعضهم إن إسناده لا بأس به. ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله لما فرغ من الأحاديث العامة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الروايات وهذه الجمل في جملة من الأحاديث، منها حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وقد ذكرت آنفا في الدرس الماضي أن اللحية ملحقة بالوجه، ونعم هي لا تغسل غسلا مثل الوجه، ولكنها ملحقة به. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء في كفه ويخلل به لحيته. نعم، قد لا يشمل الماء كل الشعر، لكن على كل حال المقصود هو تخليل اللحية، هو تخليل لحيته عليه الصلاة والسلام. وكما قال أهل العلم، وهذا يدلك على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إعفاء اللحية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. فهذا دليل على وجوب إعفاء اللحية، على وجوب إعفاء اللحية. وهنا عليه الصلاة والسلام في الوضوء أتى بهذا الماء وخلل به لحيته، ويكون التخليل كما قال أهل العلم بعد غسل الوجه، يعني لما تغسل وجهك تأخذ ماء وتخلل به لحيتك، وتخلل به لحيتك. شوف الصفحة الثانية، الشيخ رحمه الله يعني من الفوائد الجميلة ذكر أحكام يعني تعامل الإنسان مع الشعر الذي معه، ذكر أنه على ثلاثة أقسام. أولا قال العلماء وصفة التخليل،
قال العلماء وصفة التخليل أن يأخذ كفا من ماء ثم ويضعه تحت اللحية ثم يعرك لحيته وعارضيه، وكان صلى الله
عليه اللحية والعارضين، نعم،
وكان صلى الله عليه وسلم يخللها من أجل أن يدخل الماء بينهما، أي بين الشعرات، ولكن هذا ليس بواجب بل سنة.
نعم.
وقد قال أهل العلم رحمه
الله، نعم الحمد لله، هذا السنة. يعني لو فرض إنسان ما خلل لحيته نقول إن وضوءك باطل غير صحيح؟ لا، هو سنة. فلكن على كل حال الإنسان يعمل بالسنة، لا يتركها، يخلل لحيته. نعم.
إن الشعر بالنسبة للتطهير على ثلاثة أقسام.
ممتاز. الآن شوف يقول الشيخ: الشعر عموما بالنسبة للتطهير على ثلاثة أقسام. يعني أنا أقول سبحان من فتح على هذا الشيخ، يعني كيف هالترتيب وحب يعني التصنيف ويعني التوزيع في الكلام. يعني اسمع القسم الأول.
القسم الأول: يجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه سواء كان كثيفا أو خفيفا، وذلك في غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة.
نعم، إنسان عليه غسل جنابة أو احتلام يقول والله كذا أخلل، لا، يجب تغسل وتفرك شعرك كله من رأسك إلى أخمص قدميك. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها انقطع الدم أو رأت القصة البيضاء، وليس بشرط على كل حال، يكفي انقطاع الدم، خلاص تغتسل من رأسها وتبلل وتغسل شعر رأسها، تدخل أصابعها في شعرها. كذلك الرجل هذا يجب أن يصل كما قال الشيخ ظاهره وباطنه كثيفا أو خفيفا، هذا في غسل الجنابة أو غسل الحيض. طيب القسم الثاني.
والقسم الثاني: لا يجب إيصال الماء إلى ما كان تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذا في طهارة التيمم، كفى المتيمم يمسح وجهه بيديه ولا يحتاج إلى أن يخلل اللحية.
ممتاز، ما أجمل هذا الكلام. يقول نعم فيه نوع ثاني: لا تخلل لحيتك أبد، وذلك في التيمم. أنت إذا تيممت ومثلا وجيت عند مسح الوجه، لا يقال وأنت مسحت وجه أدخل أصابعك التي ضربت بهما في التراب أدخل ما في لحيتك. لا، يقول الشيخ لا، ها يعني هنا التخليل غير صحيح، غير وارد، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول: يجب تغسل كل شيء وكثيفا خفيفا إلى آخر كلام الشيخ. القسم الثاني: لا أبد، امسح على كفيك وعلى وجهك ولا تخلل لحيتك، لا تخلل في التيمم. طيب القسم الثالث اللي هو الذي معنا الآن. نعم.
والقسم الثالث التفصيل: إن كان الشعر كثيفا لا يتبين من ورائه لون الجلد فإنه لا يجب غسل ما تحته في الوضوء، ويجب في غسل الجنابة. وإن كان خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى أصوله في الوضوء وفي الغسل.
لا، لو كانت الإنسان شعرات خفيفة هذه لابد أن الماء سيصل إليه، لكن نتكلم عن اللحية إذا كانت كثيفة. فيقول الشيخ إن كان في الوضوء فيكفي التخليل، إن كان في الغسل غسل الجنابة فهذا لابد أن يصل الماء قدر ما يستطيع الإنسان أنه يوصل الماء إليه. فهذه ثلاثة أقسام الحقيقة من يعني بدائع الشيخ رحمه الله ومن حسن ترتيبه. نعم، بقي تعاد الكلام. الشيخ تكلم عن يعني تقليم الأظافر وعن حلق العانة ويعني عن عشر من الفطرة وخمس من الفطرة. هذه يجب على المسلم أن يتعاهد نفسه، يحلق عانته، يقلم أظافره. هذه أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا للشيخ كلام نفيس حول الشعر، شعر الرأس، هل تعفي شعر رأسك أو لا؟ يعني للشيخ رحمه الله تفاصيل، لكن لسنا لنا ارتباط بها في أحكام الوضوء، لكن اقرأ كلام الشيخ تستفيد منه. نعم، نقرأ بعد ذلك حديث عبد الله بن زيد.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كما ذكرت آنفا إن أحاديث الوضوء تدور على أربعة من الصحابة في الغالب، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو، وأيضا أبو وعلى أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. فانظر الآن الحافظ بن حجر يعود إلى روايات الأحاديث عنه، هنا قبل قليل حديث عثمان، الآن معنا حديث عبد الله بن زيد. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، يعني بثلثي الصاع هو خمسة أمداد، فهو ثلثي يعني ماء قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه لأن الماء قليل فلا بد من الدلك، وهذا أيضا لا بد منه. يعني مر بنا إسباغ الوضوء، أن يسبغ الوضوء كما جاء في حديث لقيط، أسبغ الوضوء، أسبغ الماء، يعني والمقصود أنه يمر الماء على 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 أعضاء الوضوء وعلى نعم عليها، وإذا كان يمر عليها فعليها أن يدلكه. يقول الشيخ رحمه الله هنا يقول مثلا لو كان عليها فازلين أو شيء قد يعني يمر مرورا سريعا فلا بد من الدلك. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلك لأن الماء قليل فلا بد أن يدلكه حتى يصل الماء إلى فرض الوضوء، إلى فرض الوضوء وهو هنا في الذراعين، وهو هنا في الذراعين. وفي أيضا يعني وجوب الاقتصاد وعدم الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يسرف، وقد توضأ عليه الصلاة والسلام بثلثي مد واغتسل بالصاع. الآن بعض الناس ما يهناه إلا لابد يسرف ويفتح الماء بأقوى ما يستطيع، هذا خطأ يا نحن لا نقول عاد يعني لسان يقنط عن نفسه، لكن أيضا الإسراف وإهدار المياه هذه نعمة كبيرة، فكون أنت وفلان 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 هذا خطأ. فيجب على الإنسان الحقيقة أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتصد ما استطاع. الحديث الثاني هو من الرواية عن عبد الله بن زيد قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي لكن سنده ضعيف، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يقول إنه لما مسح رأسه يعني أخذ ماء ومسح في يديه ومسح رأسه أخذ ماء جديدا ليمسح على أذنيه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية هنا ضعيفة، الرواية هنا ضعيفة. نعم رواه البياقي ولكن بسند ضعيف. الحافظ بن حجر رحمه الله وهو إمام رواية وإمام دراية قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني الماء الذي غسل به اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق أخذ ماء جديدا، يعني ماء آخر، فمسح به رأسه مع أذنيه، ثم قال هنا وهو المحفوظ. إذن الرواية الأولى أنه أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه هذه رواية ضعيفة، والرواية المحفوظة هي ما ذكره، قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني غير الذي غسل به يديه. نعم، وهذا حق، صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه مع أذنيه، مع أذنيه كان يدخل السبابة وتسمى المسبحة في أوائل يعني الأذن، فتحة الأذن، والإبهام على الغضروف يعني من الخارج، اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، والله أعلم. نعم، نسمع ما يتيسر من كلام الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله هذان حديثان.
نعم، يعني شوف، وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلا،
وفي الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليلا يخشى الإنسان أن يعم جميع العضو فإنه يدلكه ليتيقن من جريان الماء على جميع العضو، ومثل ذلك إذا كان الإنسان قد ادهن بدهن فازلين أو غيره فإنه ينبغي له أن يمر يده على العضو ليتأكد أن الماء جرى على جميع العضو.
نعم صحيح، لأن الفازلين لما تضعه تجد أن الماء ينسحب عنه إلى مكان آخر، فأنت تأكد أدلك هذا يعني بما تستطيع وبلا تكلف وبلا دخول في باب الوسوسة. نعم،
لأن من شرط صحة الطهارة أن يجري الماء على الأعضاء حتى يتقاطر منها ولا يجزئ المسح.
نعم، ما في شك أنه لا يمسح إلا على الخفين وعلى الرأس مع الأذنين. نعم،
فلو أن إنسانا بل يده ومسح ذراعه أو بل يده وغسل وجهه أو بل يده وغسل رجله فإن هذا لا يجزئه لأن هذا مسح وليس بغسل.
ممتاز. نعم، وأما الحديث الثاني.
وأما الحديث الثاني ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء.
وهذا نعيد ونكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالفعل بالتطبيق، وهذا أوقع في النفس وأعلق بالذهن وأحفظ في الفؤاد. الإنسان ما في شك شيء عملي أمامك، وعليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويعلم، أعلم بقوله وعلم بفعله وصوب الخطأ لما رآه عليه الصلاة والسلام، لما رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصلها الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فعليه الصلاة والسلام ما ترك أي أسلوب في التعليم والتوجيه والتربية إلا وعلم. وصدق معاوية بن الحكم ما رأيت معلما أعظم ولا أرشد منه صلى الله عليه وسلم، أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأما الحديث الثاني ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. نعم، والصحيح أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه.
نعم،
وذلك هو الذي رواه مسلم في صحيحه فيكون هو المحفوظ وهو الصحيح. وجه ذلك من حيث المعنى أن الأذنين من الرأس، فلا حاجة إلى أن يأخذ لهما ماء جديدا.
ممتاز، صحيح. نعم، لا حاجة أن يأخذ للأذنين ما أخذ ومسح به رأسه يمسح كذلك أذنيه، ما داعي يروح يأخذ ماء جديد ويمسح الأذنين. هذه أيها الأخوة دقائق السنة. هذا الناس يقول طيب لو أخذت، ما في شيء اسمه لو أخذت، أنت تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دقائق، هذه جماليات السنة، إنسان يلتزم حذو القذة بالقذة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام بسنته في صغير الأمور وكبيرها، وكلها سنة. نعم،
بخلاف الرأس فإنه ليس من اليدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أخذ ماء لمسح رأسه ويمسح أذنيه بما بقي من رأسه ولا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا.
اللهم المستعان. نعم،
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، والرواية هنا أو اللفظ هنا لمسلم، وفيه فضيلة من فضائل الوضوء، وهو أن المتوضئين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمل بالسنة وطبقها وامتثلها، أنهم يأتون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة على نوع، على قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة لا، من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده، هذا أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المعنيون بهذا الحديث، الذين أجابوا، آمنوا، صدقوا، عملوا وأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا. الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، فلهم غرة، لهم بياض من أثر الوضوء. كذلك محجلين، الحجل هو البياض الذي يكون في الأطراف، وهذا نور وضياء لأهل الوضوء، لأهل الصلاة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكما قلنا فيما مضى أن هذا خلاف السنة، يعني هذا اجتهاد من أبي هريرة، والصحابي يجتهد يخطئ ويصيب، لكن المقصود هو السنة، هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الحفاظ رحمهم الله تعالى. نعم، فالكلام هنا قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في الصفحة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا مدرج ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك المحققون، ومنهم ابن القيم رحمه الله في النونية قال: وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان، فأبو هريرة قال: ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان.
نعم، بينوا هذا، أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
ويدل لهذا أن الغرة هي البياض في الوجه، ولا يمكن أن يطول الوجه عن حده. أما التحجيل فيمكن أن توصل الماء إلى نصف الساق أو إلى ثلث الساق وما أشبه ذلك، لكن الغرة لا يمكن تطويلها.
نعم، الغرة: من استطاع منكم أن يطيل غرته. طيب، أن تطيل غرتك كيف؟ يعني تطيل إلى اللحية، يعني إلى لحيتك يكون هذا كله غرة؟ هذا شيء محال كما يقول الشيخ رحمه الله. نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء محال، وعلى هذا فليس من السنة أن يزيد الإنسان على غسل الوجه، كأن يغسل نصف الرأس مع الوجه أو يغسل الأذنين مع الوجه.
بعض الناس مثلا يغسل رأسه زيادة مع الوجه، لا يا أخي، التزم السنة، فاغسلوا وجوهكم بس فقط، لا تزيد على ذلك. نعم،
هذا لا يمكن، لأن الرأس رأس والوجه وجه، فإطالة الغرات ليس بممكن. نعم، وعلى هذا فيكون قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب، الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الفوائد في شرحه، نأخذ الفائدة الثانية. أن نحن أيها الإخوة، كما قلت، منهجنا نقرأ الشيء الجديد عند الشيخ رحمه الله تعالى، ومع أن نحتفظ بكل ما يذكره الشيخ، لكن أنتم إن شاء الله تراجعون بقية كلامه رحمه الله. نعم،
ثانيا
أن الوضوء
له فضل كبير على هذه الأمة، وأنهم يأتون يوم القيامة على هذه الصفة، فتعرف به هذه الأمة، فتعرف به هذه الأمة.
الحمد لله، نسأل الله الذي هدانا للإيمان أن يثبتنا عليه، وأن نعمل بالقرآن والسنة. نعم، ثالثا
فضيلة الصلاة، لأن الصلاة إذا كان هذا الفضل في شرط من شروطها، فما بالك بها.
الله أكبر، سبحان الله، يقول إذا كان هذا يدرك على فضل الصلاة، إذا كان هذا الشرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء. طيب، إذا كان هذا وهذا فيه الفضل، فما بالك بالصلاة، مع أنه جاء فيها الحديث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة نور.
فالصلاة رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. نعم،
فالصلاة نور للإنسان في قلبه وفي قبره ويوم القيامة،
نسأل الله الكريم من فضله. نعم، أربعة،
أن لله تعالى أن يختص برحمته من يشاء، وكم من فضائل ومناقب اختصت بها هذه الأمة، ولله الحمد، خيرات كثيرة.
الله أكبر،
أحيانا يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة، وأحيانا يفرقها، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي المغانم، يعني ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها، كان في أسئلة ولا شيء ولا؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
هو كان فيه مجموعة من الأسئلة، يعني أنا ما استطعت الإجابة عليها، لكنني أتذكر منها أن أحدهم سأل وقال أن يعني في حق إبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البرية. نعم، أنا مر بنا هذا الحديث فيما مضى، وقلت إن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث، ومثل أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال أنا خير من يونس بن متى، وغير ذلك يعني من الأحاديث، هذه فيها تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، لما نهس من لحم الذراع رفع رأسه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيدخل في ولد آدم إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ويونس بن متى وغيره، لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر أيضا الشراح لهم كلاما أكثر من هذا. هذا يعني من الأسئلة التي يعني أتذكرها. نعم، على كل حال نكمل حديث عائشة رضي الله عنها مرة ثانية. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
الحمد لله، هذا الحديث كما قال أهل العلم قاعدة وأصل من أصول هذا الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في 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 يعني فيما ذكر هنا وفي شأنه كله، في الأشياء الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم فيها، فكان هنا بمعنى يعجبه يعني يسره ويفرحه ويحبه عليه الصلاة والسلام، كان يحب التيمم. التيمم يعني البداءة باليمين. هنا قال في تنعله، يعني في لبس النعال، كان يبدأ عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبس النعال يبدأ باليمنى ثم اليسرى، فإذا أراد أن يخلع خلع اليسرى ثم اليمنى. كذلك قال العلماء يشمل هذا اللباس عموما، هذا لبس النعال كذلك اللباس. تريد أن تلبس ثوبك، أدخل يدك مثلا في الذراع اليمنى، السراويل ابدأ مثلا أدخل رجلك اليمنى ثم رجلك اليسرى. احرص دائما في لبسك أن تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التيمم. قال أهل العلم ويدخل في ذلك أيضا يعني في شأنه كله دخول المسجد، تقدم رجلك اليمنى، دخولك لبيتك تقدم رجلك اليمنى، بخلاف دخول الخلاء فإنك تقدم رجلك اليسرى. قال هنا وفي ترجله، الترجل المقصود به تسريح الشعر وتنظيفه، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالشق الأيمن. كذلك في الحلق، لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر في ميناء، أمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن، كذلك في الحلق، سواء أن ترجل شعر رأسك تهتم به ابدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، في الحلق احلق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله أطال الكلام وله كلام نفيس جدا في مسألة تربية الشعر، هل هو من السنة أم لا؟ والشيخ رحمه الله يعني قال يعني وضع قواعد، قال أولا يجب أن تكون على سنن أهل بلدك، يعني كون الإنسان يخرج بمنظر يخالف أهل بلاده الذين يعيش فيهم هذا خطأ، يقول إنسان مفترض أنه يكون مثل الناس، ما ينفرد بأشكال وبأحوال يعني مخالفة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول الشيخ إلى العادة أقرب من السنة، يعني أنه يكون نقول الناس سنة ربوا شعور رؤوسكم واعتنوا، لا، يقول الشيخ يعني هو ليس من السنة التي يثاب عليها الإنسان ولكن هي إلى العادة أقرب. لكن لو التزم الإنسان وأراد السنة نقول أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث يقول الشيخ أيضا لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في هذا الأمر، يديم كل يوم شعر رأس يشغل نفسه، ولا أن يتركه أيضا أشعث أغبر فيدخل فيه القمل والحشرات. لا، أنت تربي شعرك، اعتني بشعرك، اهتم به كما كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد قال لا يجوز لك التشبه، تشبه بعض الناس مثلا قد يقع يتشبه مثلا بما يسمى بعبدة الشيطان، فيه الآن مذهب اسمه عبدة الشيطان، يروح المسكين يصنع مثل هؤلاء، هذا لا يجوز. أو أن يتشبه بالنساء، لا يجوز. فالشيخ رحمه الله وضع جملة من القواعد، والذي عاد يربي شعره ويرجو أن يكون على السنة، نحن نقول احرص على هذه الأمور. وإذا جئت إلى ترجيله تسريحه والعناية به وفقك الله وأعانك، ابدأ بالشق الأيمن. بقي لنا الطهور، أيضا يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وكذلك في شأنه كله. الحمد لله. أيها الإخوة، أختم بما افتتحت به شرح هذا الحديث، أنه قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الشريعة، ألا وهو محبته صلى الله عليه وسلم للتيمم. وجاء هنا في حديث عائشة قالت في تنعله وترجله وطهوره، ثم قالت وفي شأنه كله، هذا هو الأصل، هذا هو القاعدة. إلا إذا كان في أشياء كريهة فإنه يبدأ بالشمال، مثل كما ذكرت الدخول الخلاء كان يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج يقدم رجله اليمنى. نلتقي إن شاء الله على خير الأسبوع القادم، يعني بعد غدا الجمعة ليس في درس، السبت نبدأ إن شاء الله دروسنا الثلاثة، سائلا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم. وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.